الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعز له المثوبة. وقد بلغت بنا القراءة إلى الأصل الثاني، ولم نتم الكلام فيه بعده. اقرأ. أين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام.
نعم، ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق. ما هي فائدة الاجتماع العظمى؟ تآلف القلوب وتقاربها من قبل عباد علام الغيوب من أهل الإسلام. ما فائدة الائتلاف والتحاب والتواد في الله والترابط برابط السنة والعقيدة؟ نعم، ما هي الفائدة العظمى التي تجنى من هذا الاتفاق والائتلاف وترك الفرقة والاختلاف؟ الفائدة العظيمة قوة، قوة لأي شيء. القوة لأي شيء، هي في قوة صحيح، مجرد القوة. الآن يأترفون في حزب الناتو يريدون القوة، الحزب الأوروبي نعم والغربي يأترفون ويتحدون يريدون القوة، فلا بد أن تقيد كلامك. إحداث القوة في دين الله، إقامة التوحيد والحفاظ عليه، وذلك لأن أصل الغاية من خلقنا هي إقامة العبودية لرب البرية، إقامة التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يمكن أن يقام التوحيد مع التفرق والاختلاف؟ ما يمكن، من وجهين. أذكر أحدهم، أنه إذا حصل التفرق والاختلاف باعت الأمة بالفشل والضعف، فاستحل العدو بيضتها كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ولماذا لا يحب الله تذهب ريحنا؟ لأن مراد أن يقام دينه في الأرض، توحيد وحقوق التوحيد من فعل الواجبات وترك المنهيات، ولا هذا مراد رب الأرض والسماوات أن يقام التوحيد. طيب، فمع الاختلاف والتدابر يحصل الضعف في الأمة، فحينئذ أول شيء يكون مرادا للعدو هو اختراق الدين، فلا تقوم حينئذ العبودية لرب العالمين، سيقيمون كنائسهم وصوامعهم التي يشركون فيها إذا وقع منا الضعف بسبب الاختلاف. فلذلك حذر الشارع من الاختلاف والتدابر والتقاطع أشد التحذير، وبين نهايته ومآله وعاقبته، وأمر بالائتلاف والاجتماع، لكن ليس مطلق الاجتماع، بل على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف. فقال سبحانه وتعالى كما قال الشيخ رحمه الله: أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق عنه، فبين ذلك بيانا شافيا تفهمه العوام. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام بالله الذي هو سبب الائتلاف والاتفاق، وتركه يؤدي إلى الاختلاف، ترك التحاكم الكتاب والسنة على فهم السلف يؤدي إلى الاختلاف والضعف. لما يؤدي الاختلاف؟ ذكرنا هذا في السنة الماضية. لماذا ترك التحاكم الكتاب والسنة على فهم السلف يؤدي للاختلاف، ومن ثم الضعف، ومن ثم الفشل، ومن ثم قهر العدو للأمة المسلمة كما نرى في العراق وفي الأفغان، فلسطين، أين سوريا، هذا هو الواقع. فلما ترك التحاكم الكتاب والسنة يؤدي للاختلاف؟ حسنت. لأن الشعوب المسلمة إذا تركت التحاكم للكتاب والسنة ستتحاكم إلى غيرهما، إلى العقول، والعقول هي معصومة؟ لا. العقول متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة، كلا العقول مختلفة، كلا له رأي، كلا له رأي. هذا يبتدع البدعة من الإخوان ويرى أن بدعته أحسن من جماعة، ويرى أن بدعته أحسن من جماعة التبليغ، صحيح. يرى الاشتغال بالكلام على الحكام، تكفيرهم وإثارة الشعوب المسلمة عليهم أنفع، نعم، يرى أن هذا أنفع من أن يأخذ العصاة ويخرجهم الخروج المبتدع هذا 3 أيام أو 4 أشهر في سبيل الله. يرى أن هذا تخدير، تخدير المعنى الأعظم الذي هو مقصد الإخوان. يقول: يشغلون الناس عن سياستنا المطلوبة، فإنهم لا يزالون
يخرجون ثلاث أيام وأربعة أشهر فينامون في المساجد ويأكلون ويشربون، ويكون مقصود الواحد عندهم يتعلم آداب النوم وآداب الطعام والشراب، لكن لا يلقنونهم تكفير الحكام ومنابذتهم وغير ذلك من مقاصد الإخوان. فانظر كيف العقول تختلف. فالإخواني لا يرضى عن التبليغي، والتبليغي لا يرضى عن الإخواني، لا لمعنى شرعي كما هو السلفي لا يرضى عن الإخواني والتبليغي. الإخوان السلفي لا يرضى عن الإخواني والتبليغي لمعنى شرعي، أن السلفي يريد منهم أن يرجعوا لفهم السلف وعمل السلف، فإنكاره على حق. أما أولئك المبتدعة فكل واحد يريد من الآخر أن يرجع إليه لا إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى بروتوكول الجماعة وقانون الجماعة، فحينئذ يحصل التفرق في الدين إذا رجعوا إلى غير الكتاب والسنة. ولذلك الرب سبحانه وتعالى بين أن علامة الاتفاق وطريقه هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا مراده ليس مطلق الاجتماع سبحانه كما تقول جماعة الإخوان، مراده الاجتماع لكن على الكتاب والسنة، وإذا ما اجتمعوا الكتاب والسنة تفرقوا. فانظر الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي إذا اعتصمتم بحبل الله ستجتمعوا، وإذا تركتم ذلك تفرقتم. ولذلك قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتهم البينات، لو اتبعوا البينات تفرقوا واختلفوا؟ لا، لأن من معصوم، فكلهم يرجعون إلى كلام الحي القيوم بحسب ما جاءتهم به الرسل، فحينئذ تجتمع القلوب كما اجتمعت قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فرق بين المنافقين في أحيان، لكن رجعوا والحمد لله، رجع بعضهم يثني على بعض لأن منهجهم واحد، حسد يحس التفرق أحيانا وأصحاب المنهج الواحد، لكن يعود تعود المياه لمجاريها لأنهم يرجعون إلى منهج واحد والسنة وما عليه السلف الصالح. و لذلك قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، حملها بعض المفسرين على أهل البدع، قالوا هم يعني أهل الأهواء لا يزالوا مختلفين. فأهل السنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفتهم أنهم أهل اتفاق وائتلاف، وأهل البدع والأهواء أهل فرقة واختلاف. سبب ذلك، سبب صفتهم هذا، أنهم لما كانوا أهل السنة وجماعة أي اجتمعوا على السنة والعمل بها، كان من أمر الله لهم أن يجتمعوا على كتاب والسنة، فصاروا أهل ائتلاف واتفاق، فكانت السنة مقصدهم والعمل بها فاتفقوا على ذلك، وعذر بعضهم بعض على هذا لأنهم يريدون السنة. وغيرهم أهل فرقة واختلاف لأنهم يرجعون إلى عقولهم وآرائهم والآراء تختلف، فيحصل حينئذ الاختلاف والضعف. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعي هذه المسألة العظيمة والأصل الثاني الذي ذكره الإمام المجدد محمد الوهاب في الأصول الستة، وهو مراعاة مقصود الشارع لا إله إلا هو، أنه أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين ذلك بيانا شافيا تفهم العوام في الكتاب والسنة. فنهانا قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا، نهانا عن التفرق. طيب لما نهانا عن التفرق سبحانه بين لنا لا شك كيف يحصل التفرق، قال الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فتبين بين الرب لا إله إلا هو أن ترك العلم والعمل به سبب لوراثة العداوة والبغضاء بيننا. فلو التزمنا العلم النافع وتجردنا عن الأهواء ستتفق قلوبنا ولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفرق اثنان بعد ود، يكون بينهم ود ثم فجأة أعجبك أمرهم وأدهشك تفرق إلا بذنب أحدثه أحدهما. لأنه لو كان على سواء عملا بالعلم لاجتمعت قلوبهم، لكن لما واحد منهم خالف العلم لابد أن يكون واحد منهم خالف العلم ينظر منه، يتباحثان وينظروا من خالف العلم. فالذي خالف العلم ينبغي أن يرجع حينئذ يحصل الصلح، وإلا لأن أحدهما خالف العمل بالعلم تفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تفرق اثنان بعد ود إلا بذنب أحدثه أحدهما. وكذلك الأمة ما دب لها الخلاف إلا بترك العلم والعمل به، إما بالتأويلات الفاسدة وإما بالجهد به. وذلك يقول بعضهم: إياك والتأويلات الفاسدة. فبالتأويل نزل آدم من الجنة، قال له: إذا أكلت تمكث في الجنة، تخلد إبليس. فتأول وقال: ما دام أني أخلد أأكل. لكن التأويل كان غير سائغ، لذلك قال الله: فعصى آدم ربه فغوى. ولذلك سمى النبي الخوارج كلاب النار، مع أنهم متأولون، لأن تأويلهم غير سائغ، فكانوا عصاة ما هم غير معذورين. لو كانوا معذورين ما سماهم النبي كلاب النار، ما قال اقتلوهم، فإن في قتلهم أجر لمن قتله. فقاتل الله التأويل كما يقول ابن القيم، وعدت أمور وقع فيها التأويل عند من جنح أو من ضل عن الشريعة تأولها فهلك بسبب التأويل الفاسد. فإذا ترك التحاكم للكتاب والسنة إما سببه الهوى كما عند اليهود، وإما سببه الجهل كما عند النصارى. ولذلك يقول شيخ الإسلام أو يقول سفيان رحمه الله: من ضل من عبادنا ففيه شبه النصارى، ضلالهم من الجهل، رأوا عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، جهلوا القيد المهم بإذن الله. بإذن الله يعني هذا يقوي توحيد الربوبية، لكن لجهلهم بهذا القيد قالوا: عيسى هو الله، كيف يخلق؟ الذي يخلق الطير لا يكون إلا إله، الذي يكون في بطن الأم ويخلق من غير ولد من غير أب هذا هو ابن الله. فظلت النصارى بسبب جهلهم بالدين، ومن ظل من علمائنا فيه شبه باليهود، لأن اليهود كانوا على علم أن النبي هو النبي، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا هو سبب التفرق، الجهل والهوى. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بين النبي أنه سيحصل للافتراق فلا وجه لإنكاره، فقال كما عند الترمذي: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. انظر الآن لتعرف صدق ما ذكرته لك من أن سبب التفرق الجهل بالعلم والإعراض عنه أو التأول في العلم تأول غير سائر بعد معرفة العلم. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث التفرق: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إلا كان عليه النبي والصحابة العلم ولا الجهل؟ فالعلم. فمن كان على العلم والعمل به بإخلاص نجا من التفرق وحصل له من النصر والتأييد من الله ما حصل للصحابة. فذلت لسيوفهم رقاب فارس والروم لأنهم عملوا بالعلم بعد ما سمعوه مخلصين لله الدين وجاهدوا في ذلك وصبروا على عدوهم فنصرهم الله وجمع بين قلوبهم بين قلوبهم. من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فمن لم يكن على مثل ما عليه النبي بسبب إما الهوى إما حب الدنيا وإما البغي يعرف لكن يظلم صاحبه، يعرف أن هذا حرام لكن الهوى يظلمه ويبغي عليه. فإذا الجهل والبغي والهوى سبب للتفرق، وذلك إما أن يعرف العلم فيبغي على صاحبه حسدا أو اتباعا للهوى، حسدا على في أمور الدنيا اتباعا للهوى أن يكون مذهبه وغير مذهبه ويحب أن يكون صاحبه على مذهبه فيبغي عليه. ليه ما يكون على مذهبه؟ يبغي عليه، يريد أن يرجع إلى مذهبه فيشن عليه حرب معنوية وحسية حتى ينتحل مذهبه فيبغي عليه. أو الجهل كمن يتطاول على العلماء اليوم، يتطاول على علماءنا يزعم أنهم عملاء للسلطان ولا يأخذ بكلامهم فيحصل تفرق، يفتوهم مثلا لا تقيموا ثورات لا تقيموا مظاهرات هذه أدلتنا، قال هذا العملاء سلطان دعهم، جهلوا ما قالها مكانة العلماء وأن الله أمر بطاعته. قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم: أولي الأمر على التحقيق، جمع من كلام المفسرين، ذكر الطبري شيخ المفسرين قال: هم الأمراء والعلماء، هؤلاء لهم طاعة في الدين وهؤلاء لهم طاعة في أمور سياسة الدولة. فلما تركوا طاعة علمائهم بالعلم النافع والأدلة التي عرفوها وأساءوا الظن فيهم جهلا وبغيا غير حق، حينئذ نسوا حظا مما ذكروا به، ذكرت في علمائهم بالأدلة، فوقع ما وقع بينهم من الاختلاف في الدين والتفرق، فذهبت ريحهم كما أخبر الرب سبحانه وتعالى في كتابه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هنا التقوى هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا سبب آخر التفرق، يحقر صاحبه، وهذا موجود، أخوه أثنى عليه العلماء وأصبح يدرس العلم وقع في قلبه تحقير له، كيف هذا يدرس العلم وكيف؟ لا تحقر أخاك المسلم ما دام أنه شهد له بالعلم، فلا تحاول أنك إيش تخفض منه وتشوه صورته، فرق الناس حوله ويحصل بينهم إيش تفرق، قسم يريد أن يستفيد منه قسم يسمع كلامك فيحصل تفرق. نعم، تحقير، تحقير المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك من الأسباب التحاسد فقال ولا تحاسدوا، وكذلك من الأسباب التباغض قال ولا تباغضوا، وكذلك من الأسباب التجسس أحيانا وتتبع العورات، تتبع العورات، فلا يزال يتجسس حتى يرى من أخيه ما يكره، فحينئذ تحدث الفرقة بسبب تجسس عليه، حدث الفرقة. نعم. وقال في ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا، فالله يحب عباده من أهل الإسلام والسنة أن يراهم متحابين، يتبسم بعضهم في وجه بعض، القلوب كالوجوه وليس الوجوه متبسمة والقلوب كالذئاب تريد أن تنهش صاحبها من الداخل، فقط تبسم مجاملة، لا، يحب الله الظاهر مع الباطن، التقيت بأخوك سلمت عليه، أن تحبه من قلبك، تحبه بقلبك وبلسانك، ليس تحبه بلسانك وتبغض بقلبك ما دام أنه ما فعل بدعة ولا فعل معصية ظاهرة، أظهر لك الخير فأحبه على ما أظهر لك. أي نعم. ونيته على الله، نيته على الله، وعلمنا النبي أن نأخذ ظاهر الناس لأنه كان يعامل المنافقين على ظاهره، اللهم صل عليه، والله يتولى السرائر كما جاء في عن عمر كما في صحيح البخاري، من أظهر لنا خير قالوا يؤخذون الناس بالوحي في عهد النبي، فاليوم من أظهر لنا خير قربناه، من أظهر لنا شر أقصيناه، والله يتولى السرائر، ما يقول هذا نيته كذا، هذا يريد كذا، حرام هذا، ما يجوز شرعا. النبي ما فعله مع من كان يقتل الكفر، علمنا لما كان يأخذ ظاهر المنافقين أن نأخذ من باب أولى الظاهر إخوان المسلمين، أظهر لنا خير نظهر لهم المودة والمحبة، أظهر لنا شر وبدعة وعداوة لك الساعة أمر آخر، أظهر لنا قرائن وأشياء، لكن في الظاهر، في الظاهر. ومع ذلك الله قال فاصفح الصفح الجميل، حتى لو ظهر منه لأخذ لحصول التوافق في شيء غير الدين، ابن تيمية والإمام أحمد كلهم اجتمعوا كلمتهم على أمر واحد، قال كل خصومنا لكانوا يتكلمون علينا فإن نعفو عنه نقابلهم يعني بالإحسان، إلا من كان يدعو إلى بدعة أو كما ذكره، فاتفقت كلمتهم على هذا أظن، لأنهم أبغضوهم للدين مو للنفس، أبغضوهم في الدين. وابن تيمية لما قال له إنسان عدوك الذي كان يشوه صورتك يعني ويتكلم عليك توفي، خصمك توفي، تغير ابن تيمية، نعم كان عدو، يعني إما كان عنده حسد في نفسه أو كان خالفه في مسألة في مسائل العلم أو شيء، فكان يتكلم على ابن تيمية ويشوه صورته عند الناس، والناس يعرفون هذا، فذهب أحد يبشر ابن تيمية فقال له إن عدوك وخصمك قد مات، فتغير ابن تيمية، كان ينتظر منه ذاك المبشر أن يضحك ويقول مات قاتله الله أراح الله من شره، لا، لو كان ذلك مبتدع، لو كان مبتدعا ضالا فسألهم يفرحون بهلاك المبتدع الذي يبث البدع بين الناس ليستريح الناس من شره. فرأى شيخ الإسلام أن هذا مصير إلى العداوة النفسية ليس العداوة الدينية، وقال أتبشرني بموت مسلم، فذهب إلى أهله وواساهم وعزاهم فرحمة الله عليه، قال تعالى إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، يعني الذي لا عتاب فيه. فإذا هذا هو السبب، إقامة أمر الدين هو سبب حث الشريعة على التآلف، وحيث أن الشريعة حثت على التآلف ونهت على التباغض، تفهم هذا الآن، أمرت حينئذ بكل سبيل لإحداث التوافق والتآلف والتحاب والتواد بين أهل الإسلام، وحيث نهت عن الاختلاف في الدين والتفرق والتدابر والتقاطع، نهت عن كل سبيل يؤدي إلى ذلك، كل سبيل ولو شطر كلمة، ولو إيماء، ولو إيماء لرجل، نعم كان تسخر به من خلف ظهره يتكلمون مع بعض فتشير، يعني انظر إليه ما عنده علم ولا عنده فهم، حينئذ يقع في نفس ذاك تشويه لصورته ويصبح متفرق عنه انك خفضت منها ولو بإيماء. اي شيء يؤدي للتفرق محرم وليس مكروه، محرم، لان الشريعة اذا نهت عن مقاصد كالشرك كالزنا كشرب الخمر كالتفرق في الدين نهت عن كل سبيل موصل الى ذلك. وبهذا استدل العلامة الألباني المحدث المعروف على تحريم تعدد الجماعات. كان يقول لك اخواني تبليغي تكفيري، استدل بهذا وهو من العلماء المعاصرين العارفين بهذه الجماعات، فقال لأن وجود هذه الجماعات سبيله التفرق الدين، وسيلة التفرق الدين، فكل حزب قطعا سيكون بما لديهم فرحون، فكل حزب سيبغض الآخر ويبرهن أنه على حق والآخر على باطل من غير أن يكون في ذلك مرجعية الكتاب والسنة فهم السلف، فيحصل الاختلاف. فاستدل بهذا العلامة الألباني رحمه الله تحريم الاختلاف التفرق على جماعات، وأمر رحمه الله بأن تكون الجماعة واحدة كما ذكر البربهاري التي نرجع إليها وهي الصحابة، وهي ما كان عليه النبي والصحابة حتى تجتمع قلوبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استفرق أمة 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة الجماعة، في رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن نهى التفرق أيضا على جماعات شيخنا أيضا علامة عبد العزيز بن باز، وهو يعرف هذه الجماعات المعاصرة، فاتصل عليه إنسان فقال له هذه الجماعات تتنازعني، كل يقول تعال، جماعة تبليغ، جماعة الإخوان، جماعة التكفير، كلهم يقول لي تعال تعال. فالسلفية، السلفية من يدعو إليها فهم السلف، ولو ادعاها أحد وهو لم يكن كذلك لا تخاف لا تخاف، كما قال بعض أهل العلم العلم فضاح لغير أهله، فمن ادعى العلم مذهب السلف وأنه يرجع لفهم السلف ثم رأينا آثاره تخالف هذا فهو ليس بسلفي، وإن قال أنا سلفي آثاره تحكم عليه هو سلفي ولا لا، وليس أقواله أفعاله تحكم عليه. من خفيت علينا نحلته لم تخف علينا إلفته، فيفرحه الله بمن يمشي معه، ما يقدر يخفي هذا، يقدر يخفي علينا أشياء لكن إلفته لا يمكن يخفيها، وتجده يمشي مع من يعادي منهج السلف إذا كان ليس بسلفي حتى لو أظهر أنه سلفي، لأن السلفي لا يمكن أن يواد غير السلف وغير أهل الاتباع والآثار. نعم. فقال الشيخ للسائل خلك مع السلفين، اترك الإخوان، اترك التبليغ، اترك كثير، اترك هؤلاء، خلك مع السلفين. هذه فتوى الشيخ بن باز، لأنه إذا صار على منهجهم وليس السلفية لهم أمير يوالون يعادون فيه ويجتمعون على كلمته، هذه الحزبية، نهانا الشريعة، نهانا الشريعة الإمارة في الحضر، فليس هناك إمارة في الحضر. إذا صرت أسافر لازم أستأذن الأمير، إذا قعدت أستأذن الأمير، راح عند الأمير واحد والله خادم الحرمين، ما عندنا غيره أو من ينيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، ففي عنقنا بيعة لولي أمرنا رعاه الله خادم الحرمين ونوابه، ما عندنا أمير آخر نرجع إليه ونأتمر بكلامه أبدا، طاعة لله الذي قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة له صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل أثر لبدا بالسيوف، قال لا ما أقاموا الصلاة، وأي صلاة تقام الآن أكثر من هذا، تقفل المحلات وقت الصلاة، نعم، ويأتي في أكبر وزارات وزارة الدفاع كما قرأنا قريبا أو سمعنا توجيه للعسكر أن وقت الصلاة يتعقبون في أماكنهم ويذهب بهم إلى المسجد، أي إقامة الصلاة أعظم من هذا؟ قال ما أقاموا فيكم الصلاة صلى الله عليه وسلم. فبين ذلك أتم بيان، فنهى عن كل سبيل يؤدي الفرقة من اختلاف الفرق، ومن أن يبيع الرجل على بيع أخيه مثلا، ومن أن يخطب على خطبته، ومن أيضا أن يحقره، ومن أن يغتابه، ومن أن يحدث نميمة تجعل قلوب الناس تكرهه، تحدث فرقة. كل السبيل مؤدي إلى الفرقة والاختلاف حرام، لا يجوز. وكل سبيل يؤدي إلى الائتلاف واجب، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. كيف تحابوا؟ كيف تحابوا؟ يعني يقعد الإنسان كذا ويجاهد نفسه حتى يميل بقلبه إلى فلان، هذه إن قدر عليها فليفعلها، لكن يبذل أسباب التحاب. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افعلوا أشياء تقرب قلوبكم من بعض، أفشوا السلام بينكم، عد معي غير في السلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إحسان الظن به صدقة، لأن سوء الظن به اعتبر سيئة في مقابلها، جاهدت نفسك حتى أحسنت الظن فيه واخترت المعنى الذي لا يوافق الشيطان في منافرة منه، قلت لا هذا يقصد شر، صدقة إحسانك الظن به، المشي في حاجة، ترك البيع على بيعه، نعم تفريج كربته، تبشيره بشارة، أبشرك يا أخي ترى حصل ما يجعلك مسرورا، نعم ترى حصل كذا وكذا من البشارات، كما بشر كعب الذي بقي 50 وأصحابه حبست التوبة عنه ثم جاءه المبشر. وهكذا كل سبيل يؤدي إلى التحاب والتواد وترك الاختلاف فهو مطلوب شرعا، إن موجوبا أو استحباب. وكل طريق يؤدي الفرقة فهو مرغوب عنه في الشريعة، لا يجوز بحسب القوة في الفرقة كراهة وتحريما. ولذلك أحسن الشيخ كما ذكرنا أن ذكر بعد الأصل وهو الدعوة للتوحيد، ذكر الأمر بالاجتماع، لأن الأمر بالاجتماع يقام به التوحيد. فانظر البلاد اللي حصل فيها خلاف الآن، نعم خلاف الآن، هناك خلاف، أسأل الله يجمع كلمتهم بين إخواننا في ليبيا في الانتخابات، منهم من يفتيهم بجواز الانتخابات، منهم من يفتيهم بتحريم الانتخابات. تصل بي إنسان اليوم قال صارت القتال في المساجد بين الإخوة في المساجد، أنت ليش ما تنتخب؟ لا يجوز، كيف لا يجوز الشيخ أفتى فلان إلى آخر ذلك. وهذا لا شك أنه من التفرق المنهي عنه الذي لا يجوز. نعم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا جاءت البينات وعرف الإنسان أن الانتخابات هذه حكم الطاغوت، ليس حكم بغير ما، ليس حكم بما أنزل الله، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما. استثنى ما حالة واحدة كما استثنى الشاطبي في المكوس وهي من أعظم الحرمات، نعم، فقال الشاطبي: الضرائب حرام، ما تجوز الضرائب إلا في حالة واحدة، أن يهجم عدو ويخاف منه فيجمع ولي الأمر من أحد الناس وفراد الشعب ما يدفع العدو، هذا مستثنى. كذلك استثنى في الانتخابات حالة واحدة، قال المحققون: إذا ما بقي إلا رجلان لابد من اختيار انتخاب أحدهما، فهذه تقع تحت قاعدة خف الضررين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي يبول كما في صحيح البخاري قال ابن حجر: هنا لابد من وقوع أحد الأمرين، يا يترك يبول في ذلك المكان أو يزرموه يقطع عليه بوله ويقوم ينظر، يقوم ينشر البول هنا وهنا وينشر في المسجد، لابد من هذا. فاختار النبي قال: لا تزرموا، خلوا اختار النبي أن يموت في ذاك المقطع، لابد من أحد الأمرين. فالانتخابات شر، لكن خف الشرين لكان الإخوان ثقل في في الاختيار يختاروا أخفهم الذي لا يحارب الدعوة ولا يحارب الصلاة. نعم عندما أما يخوف فيها في البداية هذا يرشح نفسه وهذا يصوت على مجموعة ما يعرف، يختار هذا ولا بيختارون هذا، هكذا يدخلون جزافا، هذا لا يجوز. ما انحصر الأمر في أمر في في في, في أحد. والقاعدة في خف الضررين ضابطها أولا أن يكون لابد من وقوع أحد الأمرين، الثاني لابد من تحقق المفسدة الكبرى. فإذا كانت محتملة المفسدة الكبرى تحتمل وتحتمل لا تقع، فحينئذ لا تجازف تفعل المفسدة الصغرى، اترك المفسدة الصغرى والكبرى. أما إذا كنت لابد من تحقق الأمرين يا الصغرى يا الكبرى تختار الصغرى. أذكر لكم ذكرت لكم مثل من قبل عليها، شاب في بيت يستمني، نقول ايش تفعل؟ حرام. قال الشافعي حرام الاستمناء، لان الله قال في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم ايش العدو. فيقول والله انا خاف ان ينزل السوق واتعرف على امرأة وقع في الفاحشة خلني. نقول لها المفسدة الكبرى ووقوع الفاحش متحقق، فقد تنزل السوق ويضربك النساء حتى وإن كنا فاسقات، قد لا يقع منك ولا قد فقد، فحينئذ يجب تترك الاستمناء وتترك الزنا. أما جاء يعمل عند امرأة وظن أن زوجها في البيت، فجاء يعمل وأغلقت الأبواب وقالت ترى ما في أحد هيت لك، فهو إما أن يذهب للخلاء نعم ويقع في الاستمناء أو يقع في الفاحشة، لا بد من وقوع الأمرين. وقد طلبت نفسه ذلك طلبا حديثا، فحينئذ يأتي كلام الإمام أحمد قال لا بأس بالاستمناء لمن خشي العنت، تحقق عنده الوقوع في العنت. إذن لا بد من وقوع الأمرين. أما يأتي يضع الأصوات وعنده مجموعة عشرة منتخبين ضع صوت هنا يضع صوت هنا، هذا يحتمل انه يختار هذا ويحتمل انه يختار هذا ويحتمل ما وقع، انحصر الامر في اثنين. فهذا ينبغي ان يترك كل الانتخابات لانها ليست حكم رسول ربي الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. فاذا انظر كيف التفرق الدين سببه كما قال الله ونسوا حظا مما ذكروا به، مما ذكرنا به حكم ما انزل الله وانتخابات بغير ما انزل الله، فلما نسل الحكم وصاروا ينتخبون على اي وجه اذا ينتخبون حينئذ حصل الاختلاف. لو اتفقوا كلهم على تركه وكانوا في ذلك جادون فان الله ناصرهم، ان الله قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، خاصة ان المسلمون المتبعون هناك كثير. اذا قالوا لا نفعل وذهبوا للمجلس وكلموه قالوا نحن نأخذ فتاوى العلماء أن هذا ليس حكم الله، حينئذ يتأثر المجلس وربما تشاور في بينهم قال خل نجري حكم رسول الله حكم عمر أبو بكر في اختيار الخلفاء. أما هكذا من غير إنكار كلهم كيف يجري من أول باكورة تجديد أو ولادة الدولة تنشأ الحكم غير ما أنزل الله في الانتخابات؟ ينبغي أن يكون الأمر مبنيا على حق وسلامة، فإذا صحت البدايات صحت النهايات كما قال بعض أهل العلم. وذكر أنه أمر المسلمين اقرأ، وذكر أنه أمر
قال رحمه الله وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهوهم عن التفرق فيه.
نعم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيات، مع قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. انظر اجمع بين الآيتين، آية تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آية تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وحديث سترق أمتي كلها في النار. ينجمع لك الأمر على أي شيء؟ أن التفرق في الدين الذي ذمه رب العالمين نعم لون والتفرق اللي يخوف منه الإخوان المسلمين لو أنا آخر. فالإخوان المسلمون يحذرون من مطلق التفرق. قل لا تفرقوا. نعم، ولذلك المتأثرون بهم يسمون الرافضة إخواننا، هم رافضة. ويقول حسن البنا منشئ الجماعة طريقتنا صوفية سلفية، وإن شئت قل رافضية أيضا، يعني تعددية. فهم ينهون عن التفرق مطلقا. أهل السنة لهم فتاوى تسمعهم كالإمام أحمد يقول لا تجالس الحارث إنه مبتدع، هذا تفرق ولا لا؟ ها؟ تفرق، لأنه سيفترقون على الحارث، يتركونه إنه مبتدع، هي تفرق. ومن أسماء النبي كما صححه العلامة الألباني وحسنه من أسمائه المفرق، المفرق. إذن هناك تفرق محمود وهناك تفرق مذموم. فالتفرق الذي هو أثر للدعوة للتوحيد والدين الحق الذي جاء به محمد فهذا محمود، لأنه يميز الله به الخبيث من الطيب، فيعرف من هو الخبيث الذي اتبع الحق فيترك، ويعرف الحق الطيب الذي اتبع الحق فيتبع. فإذا يسمى محمود ولا مذموم؟ محمود. ولذلك قال في التفرق الذي حصل وقت عائشة منهم من اتهمها ومنهم من عصم لسانه منها، فحصل تفرق. ماذا قال الله فيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فمع كونه حصل الاختلاف سماه الله خير، لأنه عرف المنافق منه، وعرف المتبع للنبي من هو ولا لا. فحينئذ لا وجه لتعيير أهل الحديث بهذا الذي يعيرون به، يعيرونهم به في كل مكان. يقول أنتم يا سلفيين يا جامية يا مداخلة يا وهابية كما يسمونهم، ما جئتم في مكان في مسجد في عمل إلا سببتم فرقة بين الناس. نقول أنصف، هل تقصد بفرقة المذموم الفرقة المذمومة ولا محمودة؟ يقول والله ما أعرف، الفرقة كلها حرام. يقول لا، أنت ما تبر إخواننا، هم يمنعوا الفرقة أو ما ينجم مع الفرقة مطلقة. فعجب، من كيف؟ يقول ليش دعا إليه؟ يقول يدعينا إلى نتبع العلماء وننصر للنصيحة للحاكم وينهانا عن خرج ما في قلوبنا من أخطاء الحكام. كل هذا قاله النبي ولا من قاله؟ يقول ما أدري، بس كيف الدين النصيحة يا أخي الله ولده إلى آخره. قل النبي قال من كان له نصيحة ذي سلطان فلا يبدي علانية. إذن أخوك ما أحق، كان ينبغي أن تأخذ بكلامه وترجعوا إليه بدل ما تكرهوه تعاملوا أنه عميل للسلطان وتفرقوا عنه والناس اتبعوه وناس تركوه، ما أحق. إذن أنتم سلب الفرقة، لأنه ذكركم أخوكم بالعلم، مقام فيكم مقام الرسل، وأنتم تركتموه. ولو زمننا لذمنا الرسل من قبله، لأنهم جاءوا الأقوام بالحق وفرقوا عنه، هل نذم الرسل ولا لا؟ مو جاءهم أحد الرسل وإذا هم فريقان يختصمون ولا لا؟ فهل كان الرسول مبطل لما افترقوا من بعده؟ مبطل، كفر من قال ذلك. إذن لو كل واحد تسببت منه الفرقة نذمه، حتى ننظر إيش قال إيش قال. فلو قال كلاما سليما وافقا للحق فحي أهلا به. نعم، وافق الحق وطريقة الرسل، ادع على سبيل ربك بالحكمة والموعظة. ثم حصل بعد الافتراق فالمذموم هو اللي افترق عنه، والمحمود من اتبعه. فهذا الافتراق او اثر الافتراق محمود، وهي سنة كونية لابد. الثاني مذموم، وهو الافتراق في الدين الذي نهى عنه السلف ونهى عنه رب العالمين اصلا، وهو الذي قال الله فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ها هنا الاختلاف المذموم، تأتي البينات ثم يترك أهل الأهواء اتباعها لهوى في أنفسهم أو لبغي أو لحسد كما فعلت اليهود مع النبي، حسدوه ما يريدون أنه الناس يرجعون له صلى الله عليه وسلم، فحصل البغي فالافتراق وأثره السيء كان من نصيب من، يعني أثره السيء من نصيب من، من نصيب من خالف الرسل وخالف أتباعهم. أما من وافق أتباع الرسل وحسب افتراق من جراء ذلك فلا يعاقب ولا يذم ولا يشان على من دعا بدعوتهم عليهم السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لبس الشيطان على جماعة التبليغ والإخوان المسلمين لما ما فقهوا هذه المسألة، تجد الجماعتين هذه متفقين في شيء واحد، النهي عن الافتراق مطلقا مطلقا، فلا يحب التبليغ أن تفرق فتقول هذا رافضي هذا صوفي هذا قدري، مع أن السلف فعلوا وكانوا يصنفون. عائشة نعم ابن عباس نفسه قال بسند حسن عند أبي داود قال لما ظهرت الحرورية صنفهم ولا لا، أمر ابن عباس أن أذهب وناظرهم، أمر علي أن أذهب وناظرهم أن أذهب وناصحهم، هذه ثقة من علي في ابن عباس، ثقة علمية وثقة بالحكمة أنه يرسله ليناصحه، اختارهم بين الصحابة. لكن ابن عباس ماذا قال؟ الحرورية، إذا صنف وهو حبر الأمة، النبي قال انفقهوا في الدين، فصرتم أفقه من ابن عباس، تقول لا يجوز التصنيف، لا يجوز التصنيف، إذا لا أفقه صرتم من ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله انفقهوا في الدين، وقال اللهم علمهم كتاب، وقال ظهرت الحرورية صنفهم. وأمنا عائشة العالمة الجليلة كما عند البخاري وغيره قالت لها امرأة يا عائشة لماذا نهينا عن قضاء الصوم وكان نأمر قضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ فعائشة كادت أن تلحقها فرقة الحرورية وهم المتعنتة من الخوارج، ففقهت عائشة هناك صنف اسمه حرورية. وصنفت عائشة وصنف ابن عباس، فما بالكم أنتم تحرمون ذلك مطلقا. فاجتمع الفريقان على أنه لا يجوز التصنيف، لا يجوز الجرح، هؤلاء اشتغلوا بالسياسة وهؤلاء بالدعوة المبتدعة من أمر الجهال أن يخرجوا بالفساق ليدعون ليتوبوهم لإلقاء الكلمات والمساجد من غير طلب علم ولا من غير جلوس عند علماء، هكذا يلقي العلم. نعم فاجتمعوا على هذا، وهذا تسبب منهم في فشل دعوتهم، إذ أن هؤلاء لم يخرجوا إلى وقتنا هذا بأثر هذه الدعوة إلا أن يكون إنسان التحق بهم، هي دعوتهم هذه لم تخرج لنا كما قال العلامة الألباني عالم واحد، والشيخ العلامة الألباني درس حياتهم، قال لم تخرج لنا جماعة الإخوان من 70 سنة هم يدعون ما خرج عالم واحد منهم. قد يكون هناك رجل طلب العلم خارج هذه الجماعة ثم احتووه، جو بعد كذا وقالوا يا شيخ احنا مظلومين وخلك معنا، لكن وهم في أصل نشأتهم وهم يجمعون ما خرجت هذه الدعوة عالم أبدا، كيف هو مشغول بالكلام في السياسة والحكام، متى يدرس فقه الصلاة والطهارة والعقيدة ويجتمع مثل اجتماعكم هذا يدرس دين الله، هو مشغول أصلا ذهنه كذلك التبليغي مشغول بتطوف في الأرض، إذا راح حلقتكم هذه والله يحتقرها كما قال لي تبليغي في هذا المسجد، قال ترى احنا ما نفعل فعلكم هذا، تجتمعون صار دراسة البخاري ومسلم، احنا يا الله الله يفتح علينا. احتقار، يعني انتم الان اقل درجة منا، احنا نعمل احنا ندعو، تدعون على ايش؟ على علم. قل هذه سبيلي ادعو على الله الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ويزيده نعم،
قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الله أكبر. ويزيد وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك، فما أبقت السنة والكتاب حقيقة لأحد كلام في هذه المسألة، وهي الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، لا في أصول الدين ولا بسبب الفروع. مع هذا، مع وضوحه في الكتاب والسنة، حقيقة تعجب العجب الشديد، كيف يصير بعد هذا الوضوح في الكتاب والسنة وقد سمعتم الأحاديث وآية متفاق وتنهى عن الاختلاف، ومن تلك المحذرة قال قطيعة المسلم سنة، يعني من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، هذا من أعظم ما سمعت في الافتراق. ويوم الاثنين والخميس يغفر لكل أحد إلا مشاحن مع أخيه، يقول انظر هؤلاء حتى يصطلح، لا يحل هجر مؤمن أكثر من 3 أيام، لعن المؤمن كقتله، سباب المسلم فسوق، قتاله كفر، لا غير ذلك من النصوص لتأمر بالإتلاف وتترك هذا ما هو سبل الشحناء والبغضاء. ثم صار الأمر إلى هذا الافتراق في أصول الدين، صدق. فمن أوائل الفرق التي ظهرت الخوارج، الخوارج كيف هم يسمعون سبحان الله النصوص، يتلوها علي رضي الله عنه في منبر الجمعة، ويتلوها قبله عثمان، يسمعون العلم في المدينة، ولا شك أنه ما أهملوا هذه المسألة التي جعلها الشيخ عبد الوهاب في الأصول الستة الأصل الثاني، وهو الاجتماع والائتلاف، ما أهملها الصحابة، فلا بد أن يكون علموها الناس من التابعين وغيرهم بأوضح عبارة. ومع ذلك هو العجب العجاب ما صنعوا من تركهم حظا مما ذكروا به، فأورث بينهم العداوة والبغضاء. البغضاء اسمها عليهم هم لأنهم أبغضوا الصحابة، والتفرق إثمه عليهم هم لأنهم افترقوا عن الصحابة، والصحابة دعوهم للسنة وهم أساءوا الظن فيهم وتأولوا التأويلات الفاسدة حتى كفروهم وخرجوا عليهم في النهروان يقاتلونهم بالسيوف، يجالدونهم بالسيوف، نعوذ بالله من هذا المنظر، أن يرفع إنسان سيف على صحابي يريد قطع رأس الصحابي، إذا كان سبه يشمئز تشمئز منه النفس، كم اشمئزت نفوسنا لما سمعنا السويدان يسب أو يجوز سب أبي هريرة، فيقول في محاضرة بالكويت القاها وكلامه مسجل ما حد يكذب عليه، قال وأنت أيها الرافضي يعني أو الشيعي إذا أردت أن تسببه أبي هريرة تسبه أمام أهل السنة، سبه في بيتك يعني تجويز للسب، لكن حتى لا يحصل خلاف، يعني أهم شيء عنده الإخواني ذا أن لا يحصل خلاف، ابقى عند ما أنت عليه، سب في بيتك، لكن لا تفعل شيء يؤدي إلى الافتراق. رأيت كيف يدعون للنبذ الافتراق مطلقا، حتى لو في سب صحابي، حتى لو سب صحابي أهم شيء نجتمع. فصار هذا الافتراق، وافترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار، مع أنهم كانوا يسمعون. ما أشك أن الجهمي، ما أشك أن حتى الرافضي، ما أشك أن الخوارج كلهم سمعوا الأدلة التي تأمر بالائتلاف وعرفوا أن الائتلاف مطلوبه السنة والكتاب وليس الأهواء، ولكن غلبت عليهم الأهواء ونسوا حظا مما ذكروا به، فحينئذ ورثوا هذا الافتراق والبغضاء، وصار كل حزب لديهم فرحون، وافترقت الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا به وأصحابه. وصار الاجتماع في الدين الذي يدعو إليه، يعني من سمع منهم كلامي الآن في مثل هذا الدرس أدعو الاجتماع، إلا زنديق يقول هذا زنديق أو مجنون، كيف نجتمع مع أناس يخالفونا؟ كيف هذا مجنون أو زنديق هذا؟ نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. نخلص من هذه الجملة من كلام الشيخ الله يرحمه ويغفر له، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة، في مسائل. الأولى أن الاجتماع والائتلاف المأمور به شرعا من قبل الرب سبحانه ومن قبل رسوله ليس مطلق، وإنما هو الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، ولم يقل أنا فقط، قال وأصحابه. خرج الترمذي وله طرق كثيرة، وقواشيخ الإسلام وابن القيم الكثير قال له طرق كثيرة، وصاحب طرح التثريب العراقي، وكذلك ابن تيمية رحمة الله على الجميع. نعم. المسألة الثانية أن هناك دعاية لمطلق الاجتماع مبتدعة يروجها الإخوان وأشباههم من الأحزاب التي تنظر في النصر إلى الكثرة ولا تنظر إلى الاتباع، وهذا خلاف ما جاء به القرآن، فقد قال الرحمن في حنين: وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الذي يغني عنكم ما هو؟ اتباع السنة. إن تنصر الله ينصركم، الرب هو الذي ينصركم وليس الكثرة. ولا ولذلك ذمهم لما أعجبتهم كثرتهم، وقال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس الكثرة هي المطلوبة، حتى الإمام في المسجد ليس تكثير المصلين في التراويح بالمصلحة الشرعية كما يفهم من لا علم له. المصلحة الشرعية أن يتبع الرسول في صلاة التراويح، في باب التغني في الدعاء، في باب كيفية صلاة التراويح، يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المصلحة الشرعية، وليس المصلحة أن يكثر الناس. فيخطئ كثير من أئمة المساجد وكثير من المسؤولين عن المساجد بهذا السبب. المصلحة عندهم كثرة الناس، يقول: لما صلى فلان ثلاث صفوف، لما صلى علان امتلى المسجد، إذن نختار مين؟ إن لم امتلى المسجد. طيب يا أخي، هذا لا يقيم السنة في التراويح، لا يقيم السنة، ينقر الصلاة، يفعل بدع في الدعاء، يفصل في الدعاء، يتغنى ويطرب فيه، يفعل أشياء مخالفة. فليس المصلحة الشرعية التكذيب، إنه لما صار يصلي اجتمع الناس، ولما صار يصلي صاحب السنة هذا قال الناس صار ما غير ثلاثة صفوف صفين. الجهل ايش يقولوا؟ يتأثروا، يقول: والله إذا نجيبونا ذاك. اي نعم. فابن تيمية ما مشت عليه هذه المسألة، ما رأى المصلحة الشرعية في تكثير التائبين وتكثير الناس. سألوا سائل، قالوا: هناك إنسان عندنا يدعو إلى الله، يجلس على قارعة الطريق، ينشد بهذه الزهديات التي من غير شبابه ولا طبل ولا يعني، ويجتمعون الناس يعني أمة يبكون ويتبون، قطاع طريق، أهل خمور إلى آخره، فهل هذه وسيلة صحيحة في الدعوة؟ ما نظر إلى الكتلة هذه كم اجتمعت في الدرس هذا أو في الأنشودة التي يلقاها المبتدع ذاك. قال: يعني ما دام النبي ما فعل هذا فليس مصلحة شرعية أن يفعل هذا، يعني أنكر. فقال رحمه الله: لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة لقلنا أن النبي ما اكتمت به الوسائل. فما جعل رحمه الله مصلحة شرعية تكثير التائبين حول هذا الرجل، جعل مصلحة شرعية اتباع هذا الرجل في دعوته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي مصلحة تخالف الشريعة فهي مصلحة ملغاة، ينبغي أن نلغيها، ما نعتبرها، لأن إنما جاءت الرسل وأنزل الكتاب لتحقيق دين الله وليس تكثير الناس. الله افتانا في الناس، انتهينا منهم، خلاص انتهينا منهم. قال الله فيهم: إن تطع أكثر من الأرض من في الأرض يضلوك. من أجل ذلك عرضنا على بعض علماء المدينة الشيخ عبد المحسن العباد قاعة الانتخابات، فوافقني على إبطالها من هذه الآية. قلت له: شيخ، ألا يدل قول الله تعالى في كتابه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله على بطلان الانتخابات؟ لأن الترجيع عندهم بالكثرة، والله افتانا بالكثرة، وأن أكثر أهل الأرض على ضلال. فأقر وجزاه الله خير. ليس المصلحة الشرعية الكثرة، المصلحة الشرعية الاتباع. وليس دين الله يعرف بالتجربة، حتى يقول لنا التبليغي: أنتم يا سلفيين كما تدايتكم قاعدين وراء الكتب الصفراء هذه تكتب حواشي، روح الغابات. كثير ناس اهتدوا ترك الذنوب، ولا اهتدوا ترك الشرك. فربما مهتدي تلقاه المسكين لعب عليه، والله مسكين لا يدري، تلقاه صار يصلي جماعة هو مشرك. والله زارني أحد كبار جماعة التبليغ، فأكثر علي الكلام شيء والله ما يدري عنه، يتلو آيات ما يفقهها. فلما فرغ قلت: خروجكم هذا إلى بنغلاديش ونحو ذلك، إذا رأيتم ناس يطوفون حول القبور، نعم، تفعلون يعني معهم فعل الأنبياء والرسل، تنكرون عليهم الشرك؟ قال: لا، يعني لا نأمرهم يخرجوا معنا. فما بعد الخروج؟ تخدير، لا ينكرون عليهم أيضا الشرك، يطلبون منهم يلقون بيانات، هو مشرك الرجل، تجعلهم حاضر يلقي درسا ويدعو الناس للصلاة هو مشرك، لا ينكر عليه الشرك، يقرون الشرك. كيف تفلح جماعة تقر الشرك بالله؟ بل تتلو الأحاديث الداعية للشرك، كما سمعت أحدهم في حلب لما قبل 20 سنة يقول قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. كانوا مساكين الفلاحين على الفطرة، يضع البذرة ويتوكل على الله ينتظر خروجها على فطرة التوحيد، ربما جاء أفسد لهم عقائدهم بهالحديث الباطل، واعتقدوا أن ممكن الرجل يرتقي لمرتبة يصبح له بعض صفات الربوبية، أنه يقول للشيء كن فيكون. يعني صاروا مشركين ولا؟ مجرد دخول الاعتقاد هذا في أنفسهم أفسد عليهم دينهم، نعوذ بالله. والله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الحديث الذي تشترك الجماعات في محبته باطل لا أصل له، وهو حديث اختلاف أمتي رحمة. نعم، وصاروا يبثونه بين العوام، خاصة جماعة الإخوان. انظر جماعة الإخوان يضعفون حديث افترقت أمتي، ضعفه القرضاوي وودده الشنقيطي، سفرقوا 73 فرقة، وهناك طرق كثير أقوى من كثير، قواه بن تيمية، قواه العراقي، قواه شيخ العلامة الألباني، قواه ابن القيم، يقووه يضعفوه ويصححوا حديث اختلاف أمتي رحمة، شوفوا يصب العرق منه ويحتج بالحديث هذا وأنه صحيح. عجبا والله. يقول السبكي جهدت أن أجد له إسناد، ما استطعت أن أجد له إسناد حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا من جهة السند. أما المتن فيقول ابن حزم مقتضى قول النبي في زعمه من اختلاف أمتي رحمة معناه اجتماع وعذاب، والاجتماع هو الرحمة. يقول الشاطبي رحمه الله في باب الاختلاف، لو قلنا للناس إذا اختلف العلماء كما تصنعه جماعة الإخوان وغيرهم يريد تكتيل الناس فقط، والمصلحة قلنا ليس بالتكتيل والكثرة، المصلحة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد أن هذا الرجل إنما يحتج بهذا الحديث ما يبحث عن أصله، لأنه وافق هواه يريد التكتير. ولذلك نعم يقول الشاطبي عفوا، لو قلنا للعامي إذا اختلف العلماء خذ من أقوالهم ما شئت لجعلنا مصدر التلقي عنده التشهي وليس كتاب السنة، يعني بيع التأجير منتهي بالتمليك. حيث كثر علماء رعاهم الله قالوا حرام، وجدوا فتوى من هنا وهناك تقول بالجواز، لو كنا العام نختار من قول أقوالهم ما شئت لجعلنا المصدر عنده التلقي التشهي وليس اتباع كتاب السنة، مع أن الله قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فليس المقصود أن نجعل الخلاف مطية للمحرمات، الخلاف ليس دليل شرعي لفعل ما حرم الله، قال ابن عبد البر لا يحتج بالخلاف إلا جاهل. ولذلك خرطت جماعة الإخوان بين الخلاف القوي المعتبر والخلاف الضعيف الغير معتبر، كما قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فجيشوا هذا الحديث لهذا المأرب السيء، وهو أنه مهما كان الاختلاف فهو رحمة إن شاء الله، يختلف معنى الرافضي هذا دينه اختلاف رحمة، حتى لو كان في الأصول، حتى لو كان في الأصول. بل نقول الخلاف على قسمين وهم جعلوه قسم واحد كله معتبر. الخلاف إما أن يكون قوي وإما أن يكون ضعيف، إما أن يكون سائغ غير سائغ. الخلاف القوي هو الذي تجاذبت الأدلة فيه الحكم حتى يعبر عنه بالمسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص يفصل. وهذا النبي ما أنكر فيه على المتنازعين، كما لما اختلفوا رضي الله تعالى عنهم مرة، نعم كما لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا يصلي أن أحدكم العصر في بني قريظة، صلى بعضهم في الطريق أخذا من هذا النص من نص في القرآن إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، وصلى بعضهم في بني قريظة، فالذين صلوا في الطريق ماذا فعلوا؟ قال الله إن جمعوا بين النصين، النص الأول إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، هذا المحكم يجب أن نصلي في وقتها، وحملوا حديث لا يصلي أحد في العصر من قريظة على الاستحساف والتعجل بالسرعة، والآخرون نظروا إلى حديث لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في قريظة أن هذا خاص من عموم إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، يجوز لكم أن تؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها. فلما جاذب الدليلان الحكم، النبي لم يعنف أحد الطائفتين، فما في نص واضح، فالإنكار هنا بدعة، لأن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إذا كان اختلاف ضعيف وضح النص مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مع غير ذي محرم، و كونه صلى الله عليه وسلم أمر الرجل خارج الحج، خرجت امرأته الحج وهو خارج الغزو واجب واكتتب في الغزوة كما في صحيح البخاري، أمره أن يذهب بامرأته ولم يستفسر معرفة صالحة أو لا، ترك الاستفسار، كما قال ابن تيمية لن ينقله النبي من واجب إلى مستحب، ما نقله إلى من واجب إلا لما هو أوجب منه خروجه مع امرأته حتى لا تسافر مع غير المحرم. فحينئذ إذا جاءنا قول المالكية يجوز المرأة تسافر مع غير ذي محرم، قول الحنابلة لا يجوز، ترجح قول من؟ قول الحنابلة، ولا يجوز أن ترجح قول المالكية لمسألة خلاف. فليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظا من النظر، هذا يسمى خلاف ضعيف، هنا يجب الإنكار إذا تبينت السنة. ويدل على ذلك أن الصحابة في الخلاف الضعيف كانوا ينكرون، نعم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي قال له رجل ما شاء الله شئت يا محمد، قال جعلت لله ندا، لما خالف الرجل النص مع كونه صحابي أنكر عليه النبي، وقال الرجل خطيب بئس الخطيب أنت، وعلي أنكر على عثمان كونه نهى عن المتعة، ومعاوية وابن عباس أنكر على معاوية لما استلم كل أركان البيت، وهكذا كان لما ينهر الناس عندهم ينكرون ولا يتأخذون في الله لهم اتلام ولا يجاملون. فمن قال لا إنكار مطلقا أخذ الحديث ثلاثة من رحمة فقد ابتدع، لأن هناك خلاف معتبر وخلاف غير معتبر ما نحظ من النظر، ومسائل أخرى سنكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أقيموا الصلاة، صدقوا الوعد.